بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء يطرح القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة مسألة علمية، كأنه عندنا المسائل العلمية قسموها قسمين، قسم سموها مسألة رياضية قبلية، أوضح لك شلون، يعني هاي اللي تكون حقيقتها من الفاظها، يعني مثلا اربعة تقول تساوي اثنين في اثنين، او تقول اثنين في اثنين يساوي اربعة، هاي مسبقا انت لما تقول اربعة مسبقا يصير عندك علم انه الاربعة اثنين في اثنين، هاي مو يعني شيء ضروري، شيء بدهي ما يحتاج الى برهنة ولا اعمال فكر، هاي المسألة الرياضية. المسألة الأخبارية البعدية يسموها، يعني مثلا تقول أن الرعد هو عبارة عن احتكاك بين موجة سالبة وبين موجة موجبة من الكهرباء، هذه مسألة تحتاج إلى تجربة، تحتاج إلى برهنة، ولما تبرهن عليها ويثبت هذا الادعاء تفهم بعدين، تسمى مسألة بعدية. هاي مسألتنا من هالنوع، الآية الكريمة سيدينا خلال البحث من هذا النوع، القرآن الكريم يطرح حقيقة علمية بعدية. هسا نشوف شنو جو الآية العام، عبارة عن تقرير بنعمة الله، يعني لفت نظر الناس إلى ما أنعم الله عز وجل به عليهم، حتى هذا المعنى يدعوهم شوية إلى التكامل. شلون يعني التكامل؟ لأن الإنسان لما يشعر أن أكو عليه نعمة ويبدأ يشكر النعمة، هذا العمل من عنده تكامل، يعني هذا انسجام مع الفطرة، لأن شكر المنعم واجب عقله. نبه؟ يعني الله عز وجل عندما أنعم على العباد بهذه النعم يقتضي العباد يرتفعون عن نقصهم، يوصلون إلى مستوى الشكر، يشكرون الله عز وجل على ما منح، على ما وهب، على ما أعطى. طيب جو الآية هو هذا الجو، زين خلينا نجي إلى مفردات الآية الكريمة. المقطع الأول قوله تبارك وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها. الرواسي الجبال، الجبال تكونها اما ان تكون هضبة تتعرى بفعل عوامل التآكل. شلون يعني؟ تلاحظ ان اكو بعض المناطق بالبرية لكثرة الهواء عليها، يجي الهواء ينقل أتربة، تبقى شنو؟ قطعة صلبة من عدها، ترتفع ترتفع، ما حولها ياخذ الهواء وهي تبقى مرتفعة. اكو نمط من الجبال تكون بهذه الطريقة، عوامل التعرية وعوامل التعرية والتأكل. هذا نوع، نوع من الجبال لا والله تكون بفعل البراكين، بركان من البراكين ثار ثم خلى يعني باطن الارض مصفور فيترك له جبل. نوع من الجبال لا، يتكون من صخور نارية تتجمع. على العموم ما يهمنا احنا منشأها، لان الى الان العلم ما جاي برأي قاطع في حركة الارض اللي تولد الجبال شنو سببها، ما يعطي رأي. لكن اللي يهمني نقطة واحدة، القرآن الكريم دائما يطرح الحقيقة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني صريح الآيات وصريح الروايات كما يمر علينا إن شاء الله الآن، أن الجبال إنما وجدت لتعديل حركات الأرض. شلون يعني لتعديل حركات الأرض؟ يقولون أن الوزن في القشرة الأرضية على مختلف الأبعاد مو متساوي، الوزن مو متساوي، أحيانا أكو منطقة أثقل من منطقة، منطقة أكثف من منطقة، فوضع الجبال في بعض المناطق دون المناطق الأخرى مهمته تعديل التوازن، إذا صار ثقل بمكان يصير اضطراب بالأرض، نبه لي الظاهرة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وعدل حركاتها بالراشيات من جبالها. والغريب أن هذا قبل 1400 سنة، هاي النظرية اللي أشير إلى وأذكرها إليك هاي حديثة جدا حديثة، بأن القشرة الأرضية غير متساوية في الثقل، ووضع الجبال هو عبارة عن محاولة لتعديل التوازن في بقعة حتى تقابل البقعة الأخرى. النظرية تعتبر حديثة، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تناولها في نهج البلاغة منذ هذه الفترة الطويلة. طيب، إذن الجبال وضعت أولا لتعديل حركات الأرض، وثانيا حتى تقوم بدور التنويع لتنسجم مع باقي ما خلق الله عز وجل. الله تبارك وتعالى علمنا على ان ينوع فيما خلق. شوف انت الان ما تقدر تلقى لك وجه يشبه لوجه 100%، الوجوه مختلفة، الالوان مختلفة، الروائح مختلفة، الطعوم مختلفة، الاوقات مختلفة، كل شيء في الكون متنوع. وشنو الغرض؟ الغرض من هذا التنوع، طبعا الغرض من هذا التنوع اشباغ النعم على عباد الله، لان النفس البشرية طبيعتها اذا اعتادت على شيء واحد معين تمل من عنده. نعم. قالوا يا موسى لن نصبر لك على طعام واحد، فلا بد من تنويع، هذا التنويع حتى يتم النعمة. ولهذا تلاحظ الله عز وجل جعل الارض منها شهلية، منها جبلية، منها اراضي متموجة، منها هضاب، نوعها اتماما لنعمته. فتلاحظ ان هذا الجبل يطي دور في نوع من النبات يتميز عن النبات الشهلي، في جوفه معادن تختلف عن المعادن الشهلية، فهاللون من التنويع كله اذا دل انما يدل على ان يد المهندس القدير، يد الله عز وجل، تشتغل في توفير النعم للعباد. نعم. فهذه الجبال في الواقع بهذا اللون من الوضع وبهذا اللون من الفوائد اراد الله عز وجل لها ان تؤدي دورا خاصا بها. ولذلك شوف جعلها قسم مفردة وقسم لا سلاسل. السلاسل هذه من الجبال كل واحد في حد ما خلق الله، ما وضع الله عز وجل له من منهاج في اداء دوره بالارض، الله تبارك وتعالى سخرها لنا، سخرها للعباد بما فيها من خيرات. طيب، احنا عدنا في تاريخنا جبال، يعني في تراثنا عدنا جبال اشتهرت، وهي تشوف الباري عز وجل تقسيمه للنعم طبعا خاضع لحكمة. تلاحظ بعض البقاع الله عز وجل اعطاها شهرة، اعطاها مكانة، وبعض البقاع لا، يعني بقيت كسائر البقاع ما سلطت عليها اضواء. لاحظ بعض الجبال مثلا سلطت عليها اضواء حظيت باحداث، هذه الاحداث سلطت عليها اضواء. مثلا الجودي، افرض الجودي هو عبارة عن الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام، وموجود الان في شمال العراق، جبال ارارات يسموها. وقبل فترة اكتشفت بقايا من الخشب، اعلنوا الجيولوجيين ان هذه بقايا من السفينة، سفينة نوح. المهم ان جودي اللي استوت عليه عبارة عن جبل من الجبال، لانه صار استقرارها على مرتفع الى ان نضب الماء، لما نضب الماء فرجعوا الى الارض السهلة. فهذا الجبل حظي بميزة، حظي بمكانة، ذكر بالقرآن الكريم، ذكر بالروايات، يعني اخذ فد حجم مساحة من تراثنا. اكو بعض الجبال من هالنوع، اخذت جبل حراء مثلا اللي بيه غار حراء، هذا شاء الله له ان يكون فيه متعبد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني المكان اللي كان يأوي إليه وينفرد به للعبادة، لأن النبي ما كان يألف مجتمع قريش، كان يطلع مجتمع قريش كان يضايفه، لأن يشوفه مجتمع قائم على كثير من الأسباب اللي نعبر عن أسباب انحدار، فكان النبي صلى الله عليه وآله يطلع، طبيعة تأبى هذا، يخرج ينفرد بغار حراء يعبد الله عز وجل هناك، ويطلع من غار حراء. وفعلا هذا الجبل كان من الجبال المحظوظة اللي الله عز وجل كتب له ان يحظى بذكر، وكتب له ان تطأه تلك الاقدام الطاهرة، وكتب له ان يكون به الكهف اللي كانت به نغمات رسول الله صلى الله عليه وآله في تلاوته للقرآن تمسح جدرانه. نعم، هذا شيء ايضا من الجبال اللي تقدر تعبر عنها جبال محظوظة، حظيت بكثير من الميزات. مثلا الطور الذي حدثت عليه مناجات نبي الله موسى، على فكرة الفت نظرك، الطور اذا ما علي نبات يسمى جبل، اذا علي نبات زيتون يعبر عنه طور زيتة، اذا عليه اشجار اخرى يعبر عنه طور سيناء. في كل جبل الى اسم من التسمية. هذا الطور اللي حدثت عليه المناجات، مناجات نبي الله موسى عليه السلام، عندما سمع الصوت من الشجرة، فطبعا يبدو ان كان مثمر بأشجار وبثمار وعلى ظهره نهر، كان يعبر عنه بالغدير، النهر يسمى نهر الغدير، وكان ينبت التين. وكان هذا الجبل اللي شاء الله لنبيه ان يستمع الى الصوت الذي اشار سمعه. مفسرين يقولون موسى عليه السلام من بعد ما سمع الصوت من الشجرة، خلق الله الصوت في الشجرة، من بعد ما سمع ذلك الصوت يقولون ظل ما يشتهي يسمع له كلام ولا صوت بعد، لان تلك النغمة اثرت سمعه، يعني راوت شيء بعد ما يتذوق ان يسمع اصوات اخرى. على العموم، فإذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، نعم، الى جانب الوادي. هو طبعا كانت المناجات على الطور، وهذا الطور هو الى الان المأثورات تقول انه على ظهر النجم، عشاء معظم المفسرين يقولون ان في ارض الشام، يعني طبعا الشام كانت فلسطين يعدوها قسم من الشام، فكانت الشام باسمها العام، يقولون هناك والوادي الى جانبه. لكن الظاهر المأثورات الواردة عن اهل البيت نص على انه على ظهر النجف. عشان قد يقول لي واحد ليش التاريخ اغفل هذا؟ يا سيدي كثر خير التاريخ ان يمر بقضية العلي بن ابي طالب ويذكرها، هاي نعمة. لا فعلا، لان هذا الرجل عجيب، يعني هذا يعني زين انه واحد يذكره او زين يمر به، كأنه اذا مر على اسماع البعض يثير بها حساسية، ما تشتهي ان تسمع لمنقبه او تسمع لمكانه، ما تشتهي ان تنطي موقع مميز او موقع مقدس. ها انا اتصور هذا واحد ممن كتب تاريخنا، واحد ممن كتب تاريخنا، يعني يعتبر مصدر من مصادرنا التاريخية. هذا ابن شهاب، تدري شو يقول له خالد ابن عبد الله القشري؟ هو خالد بتكليف من البلاط الاموي كلف هذا، قال له اكتب التاريخ، كتبه. قال له زين انا لما راح اكتب التاريخ راح امر بقضايا الها علاقة بعلي بن ابي طالب، شو رأيك هاي القضايا اسجلها؟ قال لا، الا ان تجده بالجحيم. اذا وجدت رواية تقول ان بالجحيم اكتبها، اما اذا رواية بيها رائحة شم منها رائحة مدح لهذا الرجل اصلا لا تكتبها، لا تدن ليها. فتصور زين ان هذا مثلا الان توصل انفت مجموعة من الروايات عنه، هاي نعمة من الله، لانه حتى الان هو ارجوك شياخذ الان هو شياخذ مساحة من تفكيرنا، شياخذ مساحة من وسائل اعلامنا، ماكو مساحة. على العموم يمكن قد يكون ناس اشخاص عاديين يحصلون على مساحة كبيرة، هو ما ياخذ اي شيء من هالمساحات، لكن حسبه ما عند الله من مساحة، هو يعرف مكانه هناك. وإلا أرجوك، متى كانت الحقائق في واقع الأمر غير مهضومة في هذه الدنيا؟ علي يا حد أعود إلى الآية. أكو جبال عندنا قلت لك تميزت، عندنا مثلا من الجبال اللي اشتهرت جبل أجا وسلمة أو سلمة، ذني الجبلين اللي يجي واحد للحسين سلام الله عليه ذني جبل اي طي، قال له ابن رسول الله احنا عندنا ذني الجبلين ما حد قدر يصل ان اذا اعتصمنا بيهن، انت خليك هنا تجي، ليش تروح الى مكان سهل قد يكون يسهل رميك او قتالك؟ تعال انا والى جانب ذلك جماعتي واحنا نقف الى جانبك. قال له الامام خار الله لي مصرع، مكان انا اسرع بي الله اختاره لي، وانت مشكور على كل حال على عواطفك. المهم ارجع للآية، الآية الكريمة في معرض الامتنان بالنعم تقول وجعل فيها رواشي من فوقها. طيب فطبعا جو الآية جو يقررنا بنعمة الله، يذكرنا بان الله عز وجل انعم علينا بهذه الارض في هذه الجبال، بهذه الجبال فقطعا هي تحقق نعمة من نعم الله، وان كان لله نعمة في كل ما خلق، يعني ما اكو شيء الله عز وجل خلق ما بي عطاء ما بي نعمة، لكن هو يلفت نظرنا الى النعم البارزة، الى النعم اللي احنا افرض نشوفها امام اعيننا وتستأثر باهتمامنا وتشغل عندنا مساحة كبيرة، ومن جملتها شنو؟ الجبال. طيب اول مقطع من الآية الكريمة اشار الى هذه النعمة، قال جعل فيها رواشي من فوقها، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وبارك فيها. الحقيقة هالتعبير هذا على وجاسته، يعني هالمقطع كلمتين هو، لكن هذا يطف التغطية كاملة الى ما وضع الله عز وجل في الارض من نعم. تصور هذه هالبقعة ايش كثر مرت عليها اجيال، يعني الان لما اريد نرجع الى الجيولوجيين، يعني هالايام احنا الكتاب عندنا اللي نقدر ندرس منه حالة الارض مو الكتاب التدويني، لا الكتاب التكويني، الكتاب التدويني ماكو التاريخ ذاك اليوم صار، ما عندنا تاريخ يعني، عندنا افرض بس فترة قبل فترة النبوة، وعدا ذلك عندنا اساطير يعني قبل هالفترة اساطير، ما تلقى تاريخ منظم الى منهج. يعني الان العلوم اللي بدأوا يستعملوها في دراسة التاريخ في فهم التاريخ طبعا ما كانت موجودة، فما كان اكو تاريخ لا اكو تدوين. النبي لما انبعث مجموع اللي يقرون ويكتبون بالجزيرة العربية 17 واحد نبالي مجموعهم بلادري يحصيهم 17 واحد، فما كان اكو شيء مدون ونقدر نرجع به الى تاريخ. فنرجع الان الى من؟ نرجع الى التاريخ التكويني، الى التفاعلات الجيولوجية الموجودة عند العلماء اللي يدرسون منها عمر الارض. تلقى الان اكو تردد بين العلماء، بعض العلماء يذهب الان عمرها 4000 مليون سنة مشكل، البعض الاخر ينزل الى رقم متدني، البعض الاخر يصعد الى رقم اعلى. يعني كلها عملية تخمينات، الى الان ما تقدر تلقى نظرية قاطعة انه متى بدأت الارض بشكلها الحالي والحياة عليها. على العموم منذ بدأت الحياة على سطح هذه الكرة الارضية الانسان يأكل منين؟ من خيراتها. طيب خيراتها منين هذه؟ يعني ارجوك هذا النبات اللي نأكل من عنده، الحنطة افرض اللي نطلعها ونعم نحولها الى رغيف خبز، هاي منين؟ هاي تمتص الاملاح الموجودة بالتربة، تأخذ بمعادلة كيميائية وتأخذ من التربة. طيب النبات حتى لحوم الحيوان تربى على النبات، والنبات بالتالي من التراب. ايش قد تتصور مرت اجيال بهالكرة الارضية؟ مرت اجيال ضخمة، اجيال طويلة جدا، وهذه كلها تستنجب خيرات التربة، تستنجب خيرات هذه التربة، ومع ذلك الى الان التربة مملوءة عطاء. يعني الى الان النبتة تذب حباية الحنطة تطلع لك سنبلة كاملة، تذب اي شيء بالارض يطلع لك يعطيك عطاء لا حدود له. هذه هي البركة، تتأمل هاي بركة. والا اذا كانت الاجيال جميع ما كانت تستعمله من الارض من خيرات الارض تستهلك تستنزف من موادها، تتأمل هذا لو يروح يتلف ما يبقى شيء، ابدا ما يبقى شيء. لكن الله عز وجل وضع البركة في هذه التربة لان العباد تكون يعيشون عليها. موسى مثلا الان العلماء عندما يمرون يقولون ايش قد راح تبقى الارض، عندهم تخمينات، هي طبعا بقائها ببقاء الشمس، عندهم تخمينات ان الشمس ايش قد بعد 4.5 ملايين سنة مثل ما يحضر بعضهم يقول تستلم وثيقة اعدامها، كل واحد يعطي قد رأي. ما المهم ان هذا امر يعلمه الله عز وجل وحده. بس اللي اريد اقول ان هالاجيال كلها تكونت من التراب، هو يعني احنا تكوننا وغذائنا على التراب، ولدنا من التراب، وطبعا هالسنين هالملايين وما تزال التربة تحمل البركة، ما تزال التربة تحمل لنا البركة، بركة بالعناصر اللي بيها اللي اكتشف من عدها حتى الان 100 عنصر وعنصرين، بركة مثلا بالانهار الجارية فيها. لم لاحظ ان هاي دورة الماء، هذه دورة الماء، لاش قد نستهلك ماء احنا، هذا الماء اللي نستهلكه يتلف طبعا، لكن يروح يعاود دورته يرجع مرة اخرى ويتبخر ثم يعود مرة اخرى هنا بشكل من المطر. الاشجار، الثمار، الانهار، المعادن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول اطلبوا الرزق في خبايا الارض. المعادن اللي يقسموها الفقهاء معادن منطبعة مثل ذهب وفضة افرض ورصاص، معادن لا فلزات مو منطبعة افرض مثل الاحجار الكريمة، معادن سائلة مايعة، اشكال من المعادن في قلب التربة ليعالجوها الفقهاء ويعتبروها ثروة عامة للأمة، ومع ذلك يضعون عليها هذا الحق اللي هو عبارة عن الخمس ليصرف في مصالح المسلمين. هذه كلها بركات وضعها الله عز وجل في جوف الأرض، وذكرنا بما أودع فيها من نعم. تأمل يعني أنت الآن اذا واحد يقدم لك وجبة طعام في طبق، وجبة طعام في طبق يحملك على الامتنان على الشكر. انت ملاحظ ان هاي الارض طبق لا ينفد طعامه، طبق لا ينفد طعامه امام الليل واطراف النهار. ومو بس هذا، انت تلاحظ ان الطعام يريد له اعداد، يريد له تعب، يريد لواحد ما يقدر يسوي له رغيف خبز الا ينشلع قلبه، ها؟ وانت تلاحظ ان الله عز وجل يبني لنا ما نحتاج اليه من طعام بتلك القوى التي سخرها للقيام بهذا العمل، وما يعلم جنود ربك الا هو، ها؟ احنا نجي نتناول هذا الحاضر ناخذه بدون ان نعرف ايش كثر الله عز وجل. انا خطرك عبارة التجاريين، هذا المذهب التجاري الاقتصادي، المذهب التجاري الاقتصادي يقول ان الثروة بالارض، لان الارض تعمل والانسان نائم، وانت نائم هي الارض تعمل، فعلا تعمل تتأمل. هذه تهيلك انت تلقي البذرة، تلقي البذرة وتروح، بعد شلون تصير هاي البذرة ما تدري. اتخطر واحد من العلماء طبع لي واحد قال له انا عندي نذر، دريت هاي الاموال اللي عندي اعطيها للمتوكلين. من هم هذول المتوكلين؟ قال له هذول المتوكلين هم عبارة عن الزارعين. الزارعين نعم، هذول هم المتوكلين، لانه هذا يذب البذرات اللي عنده، يشيل جميع ما عنده يشتري به البذر ويذبه بالارض، وعليك يا الله ما يدري انها راح تطلع او ما تطلع، يتوكل على الله في واقع الامر. يا ربي اودعت عندك هذا فيلقي، والله عز وجل بعد هو اللي يتكفل بتنميته بعطائه. افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ في الواقع ان ذول هم المتوكلين، يتوكل على الله، لان هذا ما يدري راح يحصل مردود او ما يحصل مردود. كل ما عنده يذب جهده ويسكب عرقه على التراب. لكن مع الاسف قد تلقى هؤلاء اللي يسكبون عرقهم على التربة قد ما يحصل رغيف، ويأخذ الرغيف منهم من لا يستحق الحياة. ومن الطوى، يقول شاعر، ومن الطوى جنب البيادر صرع، وبجنب شق ابي نهاش صرع، وبراءة بيد الطغاة مهانة، ودناءة بيد المبرر تصنع، ويصان ذاك لانه من معشر، ويضام ذاك لانه لا يركع، كبرت مفارقة يمثل دورها باسم العدالة، والعدالة ارفع. على العموم انت تلاحظ احيانا ان هذا الذي يشكب عرقه قد هذا العرق اللي يشكبه على التربة يتحول الى كأس للخمر يشربها احد المتطفلين على الحياة، من كسرة الفلاح اقداح الطلة، ومن عصا الراعي القمار والبطر. هي النتيجة. على اية حال اعود للآية، الآية الكريمة تقول وبارك فيها، ما في شك أنها بركة لا حدود لها. وشلون بركة لا تنقطع؟ يعني تتأمل، احنا نعرف الطبيعة الأرضية عندنا، إذا واحد مثلا يقدم للآخرين نعم يوم يومين ثلاثة يمل، ها؟ مو بس يمل، يمل ويجوز يمل أيضا يقطع، ها؟ لا لكنه تشوف الباري عز وجل هالبركة اللي هي خزينته بالارض، فتقول له بالدعاء: يا من لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما. كلما تلح عليه بالطلب يلح عليك بالعطاء، كلما الححت عليه بالطلب الح عليه. اخلاق السماء تخلقوا باخلاق الله، تلقى الانبياء عطاهم لا ينقطع مهما الحوا عليهم، عطاؤهم لا ينقطع. واحيانا من يلح عليهم يسيء اليهم غايه الاساءه، مثل ما شوف انت العبد عندنا يسيء الى الله تبارك وتعالى، لكن الله لا يقطع نعمه عنه. انت معظم اللي عندنا ما ظن اكو عندنا واحد ما يسيء الى الله ابدا، كلنا على الاقل بقله الشكر. هاي ابسط انواع الاساءه، ان الواحد من عندنا افرض ما يتنبه الى ان اي نعمه من النعم ياكل منها ينبغي ان يؤدي شكرها، ينبغي ان يعرف ان هذه النعمه لو ما تيسير الله عز وجل ما توصل اليه، لكن وصلت اليه بتيسير الله. طيب خلي يذكر ان الله اعطاه هذه النعمه، لا هو ما يذكر ان هاي النعمه اعطاه، يقول لك انا ما اخذها بتعبي، انا ما اخذها بكدي، او يقول لك انا ما اخذها بتحصيلي العلمي، ما اخذها بعبقريتي. والحال هذا ما يتصور ان اكو عباقره يدور له على رغيف خبز ما اكو، واكو واحد لا يعقل اي طرفيه اطول حير من ان تجي لي الاموال. ويقول احد الادباء: لو كان بالحيل الغنى لوجدتني باعز اسباب السماء تعلقي، لكن من رزق الغنى حرم الحجى، ضدان مفترقان اي تفرق. على العموم، اذا الباري عز وجل وضع البركة في الارض، بارك فيها، ولوجود هذه البركة استطاعت الانسانية ان تستمر بالوجود، والا لولا وجود هذه البركة لنفذ كل شيء ولانتهى الامر الى ان الفرد قد يطلب اللقمة فلا يجدها، ولكنها بركة الله عز وجل، عطاء الله الذي لا ينقطع، بيضه، نعمته، رحمته. طيب انتقلت الآية الكريمة: قالت وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. انتبه لترى تقل الآية كلها بهالمقطع، سأشرح لك إياها إن شاء الله. خلينا نشوف وحدة وحدة. أولا، أول سؤال يمكن يمر على أذهاننا أن القرآن الكريم يتحدث عن الأرض في بدء تكوينها، الأرض في بدء تكوينها لما كونها الله عز وجل ركبها على هالشكل، حط بها بركة وحط بها جبال ونماها وطها درجة من التماسك تصلح للزراعة وللصناعة. طيب ذاك الوقت ما كان أكو ليل ونهار، يعني أيام ذاك الوقت ما أكو، لأن اليوم منين هو الأيام منين إجت؟ الايام اجت طبعا من دوران الارض حول نفسها. الارض لما تدور حول نفسها الارض بها حركتين، حركة انتقالية وحركة موضعية. الحركة الموضعية تألف الليل والنهار، والحركة الانتقالية تألف الفصول الاربعة. فما كان اكو ليل ونهار انذاك، شنو معنى الاية تقول في 4 ايام؟ ايام ايش هذه؟ هسه المفسرين على الإجمال يقولون هي من أيام الله. شنو يعني من أيام الله؟ يعني مثلا أنت تقرأ في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون، هل أن الأيام من هالنوع؟ الأيام اللي الآية الكريمة تأشر إلها أن الأرض تكونت بها من هالنوع، من هذه الأيام الطويلة، أو لا أيام أخرى بمقاييسنا؟ اولا، ارادة الله عز وجل اذا تعلقت بالممكن فورا يحدث، ما يحتاج يعني اذا انما امره اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون. الممكن بس تتعلق بالارادة فورا يصير، لكن الممتنع ما تتعلق بالارادة. خلي اوضح لك، يعني ليش احنا نقول لابد من مدة طويلة لتكون الارض؟ لان بعض الاشياء اذا ما تكون مؤهلة او تكون مهيئة لان يفاض عليها الوجود من ناحية عدم صلاحية الموضوع. اقرب لك شلون. احنا عندنا الوقت دخيل بالشيء، الوقت يعني الوقت هو بعد من الابعاد. شلون الامام الصادق سلام الله عليه طبع عليه هشام رضوان الله عليه، قال له سيدي انا واحد سألني قال لي ربك قادر، قلت له بل ربي قادر، قال لي قل لي ربك قاهر قادر قاهر، قلت له بل قادر قاهر، قال لي قادر على ان يدخل الدنيا في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. الامام سلام الله عليه شاف ان هذا ذهنية السائل ما بها قابلية يعني يستوعب نظرية علمية، اعطاه جواب اقناعي، قال له اصعد وعاين شوف ايش قد تشوف وتعال قل لي. صعد على سطح وقام ينظر ورجع، قال له شفت مسيرة شهر مزارع واراضي ومياه، قال له هاي مسيرة الشهر بيش شفتها؟ قال له بعيني، قال له بكل عينك لو ببعضها؟ قال له لا بالانسان، الانسان بقد العدسة. قال اللي قدر يدخل هاي مسيرة شهر بقد العدسة قادر على ان يدخل الدنيا في بيضة. طبعا هذا جواب اقناعي، الجواب العلمي لا، ان قدرة الله عز وجل مقصرة ممكن، لكنه الموضوع ما في قابلية تحمل، قابلية بالموضوع ماكو، البيضة ما فيها قابلية، فمو نقص بالقدرة نقص بالموضوع. هذا كذلك الوقت عينا بعد من الابعاد. شلون هذا البعد المكاني؟ الوقت بعد زماني. فلا بد وان يكون بناء الارض استغرق مدة طويلة، ها؟ مو لنقصان في قدرة الله عز وجل، لا، قدرة الله لا تقف عند شيء، لكن لان قابلية موضوع ما اكون. المهم ما ادري شوية ادخلك بمتاهات. هذه الآية الكريمة لما تقول أربعة أيام بعضهم يقول من أيام الله، وبعضهم يقول لا أربع دفعات، أربعة أيام يعني أربع دفعات، يعني عبارة عن أربع مراحل، بس شنو؟ ما حدد المراحل، لكن قال أن الله عز وجل خلقها في أربعة أيام. هاي نقطة. النقطة الثانية اتنبه لي، وقدر فيها أقواتها. هاي عندنا الآن هاي المشكلة القائمة فعلا. الآن المشكلة أن الدنيا مرعوبة. منين مرعوبة؟ مرعوبة من التفجر السكاني. حتى احنا الحمد لله الآن احنا في مناطق الخير بها متوفر والغذاء بها متوفر والناس اعدادهم معقولة، مثلا الكثافة السكانية. تعال تشوف اكو بعض المناطق لما تروح مثل الدود، نعم عينك مثل الدود. دولة تفكر انت دولة يعني افرض الان في جنوب اسيا، افرض في شرق اسيا، او اكو في افريقيا اكو مناطق، شوف هل هالالات هذه كلها تنتظر الرغيف. هذا واقع شيء مرعب يعني. فهيئة ومتحدة من حقها، او العلماء افرض المخططين من حقهم الان لما يريدون يرجعون الى التخطيط، يقول لك لازم نفكر ان هاي النفوس هالعدد هذا التفجر الهائل كيف نشبعه. تعال شوف الحلول. واحد شي يقترح انه لابد من حروب حتمية يقتل فيها البشر بالجملة، انه ما اكو طريقة الا فرد حرب حتمية يقتل بها البشر، ويقتل بها بكميات كبيرة باي وسيلة من الوسائل، ما في مانع، عن طريق الهيدروجين مثلا، او عن طريق الاسلحة الكيميائية مثلا، او عن طريق هالمواد الفتاكة. المهم انه نخفف الثقل اللي على كاهل الارض. هذا من اللي يدعو الى هذا الرأي؟ طبعا يدعو الى هذا الرأي صنفان. صنف دول اللي يملكون مصانع عسكرية ضخمة، قال يردون الآلة العسكرية تدور يريد هاي الاسلحة تباع، يريد الاسواق لها زين. وبعد محتكر الثروات، هذول اللي يردون دائما ان يجدوا ربحا في الاسواق ليضيفوا الى ما عندهم اضافات اخرى. طيب هذول يقول لك احنا الانسان على كل حال هو يموت، هو ما راح يبقى، هو يموت يموت، احنا خلي نعجله بالعجل، ليش نخلينا؟ هاي مثل نظرية سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب مصيبة من الصحابة. سمرة ابن جندب هذا كان مدير شرطة زياد، خلاه على البصرة كم يوم وراح ورجع. بهالفترة لقاه قاتل جماعة أمة من الناس، تعال شنو هذا؟ قال هي هذا الخارجي هو من الخوارج، أقتله أنا. قال زين هذا المو خارجي، قال ذاك الخارجي إلى النار، عجل بي إلى النار، وهذا عجل بي للجنة. واقعا أكو عندنا يعني بلاوي تاريخنا. تدري أكو نظرية لمذهب من المذاهب الإسلامية، لكن طبعا مو بدافع الجوع، بدافع آخر، بدافع الإصلاح، يقول يجوز أن يقتل ثلث الناس ونخلي ثلث صالح. ما ليش كلها نخليها مثلا مو صالحة، ثلثين نقتلهم ونخلي ثلث بس. غريب، استغرب يعني، هاي نظرية عجيبة، استغرب من عدها. بتأمل هاي من النوع، هاي نظرية من النوع. يقول لك أن هؤلاء إذا استمر بهم الحال على هذا المنوال راح يؤدي الأمر إلى صراع مرعب. فإحنا بدل ما نخلي نوقف نتفرج مثل الواحد يسحب إلى بير إلى أن يوقع بالبير وإحنا نعين عليه، لا، خلي نحاول النقذة بدل ما يؤدي الأمر إلى صراع، إلى كارثة، كل مئة يتعاركون على رغيف. إحنا الآن لابد من الحروب الحتمية التي تستوعب فناء هؤلاء، فكمية كبيرة من عدوهم. وهذول مثل ما قلت لك صنفان، هذان الصنفان فلان وفلان. أكو نظرية أخرى قالت لا، ما نقتلهم بالحرب، نقتلهم بالأوبئة، أي كانوا أرحم من جديد، بالأوبئة بالأوبئة بالأمراض. أنت تستغرب يعني الآن مثلا فجأة، أعوذ بالله، هذا الداء الوبيل اللي الله عز وجل ينتقم به من البشر، هذا الإيدز، هذا فجأة طلع، ما كان تتأملي، تتصور أن البشرية كانت تمارس الانحراف قبل هذا، مش الجديد الانحراف، ليش هذا ما كان موجود؟ يعني فد علامة استفهام أكو، منين؟ شنو من وراءه اللي أصبح بحيث الآن يمشي كما تمشي النار بالهشيم؟ هذا اللون من الأوبئة والفت، اللون من الأوبئة والفت، هذا يقترحه البعض علاجا لتعديل التوازن بين الغذاء وبين الناس. يقول لك هذا الغذاء إذا ما نسوي له شارة ما راح نقدر نحصل. منين؟ لابد هذا البشر منين نشبعه؟ لابد من أن نهيئ حلا، وهذا الحل هو عبارة عن نشر الأوبئة حتى تعدل التوازن. هذا رأي ثاني. رأي ثالث لا، اللي يميل إلى تحديد السكان، أن السكان لازم نحددهم، يعني افرض مثل ما الصين الآن جاي تسوي، تفرض على الأسرة أن الواحد ما يقدر ينجب إلا واحد بس، نحدد. ولذلك وقعوا مشكلة الآن، مشكلة أن عدد الذكور أكثر من عدد الأناث، وذول يردون زواجات، والمشكلة قائمة. فيقول أفضل شيء أنه هاي مسألة تحديد الناس، هاي الطريق الأمثل هو فعلا تحديد الناس، يعني بشروطه وبما وضع له العلم من ضوابط، ما في مانع يعني، موجود يفتى به ان هذا جائز، لكن ما راح يحل المشكله، لان المشكله ما جايه منا، هي المشكله ما جايه من السكان، الله عز وجل عندما يخلق انسان لازم يخلق لقوت، ما يمكن يخلق واحد ما إلى قوت، لان الآية صريحة وقدر فيها اقواتها، اقوات علما قدرها سيجينا لكل الكائنات الحية اللي تريد طعام غذاها مقدر. لكن المشكلة منين جاية؟ مشكلة جاية من اثنين، من جانبين. الجانب الاول ان قوى الشر تنتجع الرغيف من الجياع، قد قوى الشر نعم الطارد وراك على الرغيف، تنتجع الرغيف من فمك، ويا ليتها تقف عند حد مثل البئر كلما تلقي بها تلتهم. هذه القوى الجبارة اللي تمتلك ما لا تمتلكه القوى الضعيفة، هذه الواقع قوى الشر طارد على الرغيف لتنتجعه من فم البائشين، من فم الجياع، بوسيلة وبأخرى، بنظرية احيانا يلبسوها نظرية علمية، احيانا تلاقي هذا يجيب للانسان يمتص عرقه، يمتص جهده، وينطي الشيء اليسير من الاجر بدعوى ان اذا اعطيته اكثر من هذا راح يولد اكثر، واذا ولد اكثر راح يكون عرض العمل اكثر من الطلب، واذا صار عرض العمل اكثر من الطلب راح تنتهي الى بطالة، وحكي من النوع. فتأمل ان هذه قوى الشر هي سبب البلاء، شره الانسان. يقول هذا الرجل العبقري امير المؤمنين سلام الله عليه: والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني. والله سائلهم عن ذلك. تتأمل هذا سوء التوزيع أو عدوان البشر بعض على البعض الآخر، أي وحدة. ثانيا العلم ما متوجه إلى التنمية اللي تسد حاجات الناس، متوجه لي لوين؟ متوجه لي إلى إنتاج الأسلحة الفتاكة. نبالي انا اتخطر مجلة اليونسكو نشرت بحث، من جملة مواد البحث قالت انتجت قنبلة كلفت ثمنها لو نريد نبني بي 400 مستشفى، العفو، نبني 400 مستشفى، كل مستشفى بشعة 100 سرير بكامل معداته بثمن هذه القنبلة. بتأمل هاي لو هالمبلغ اللي انذب على هالقنبلة اللي تفجر تهلك الناس، يقول هاي ممكن ان تتوزع على 400 مستشفى في 100، اضربها هالأشرة عدد الأشرة بكامل معداتها واطبائها، تتخطر. يقول او لا نشتري بيها 10,000 من الجرارات الزراعية لحراثة الارض وللانتاج. لكن اللي صاير ان متوجه لوين الانتاج؟ متوجه الى الجانب الحربي وتارك الجانب السلمي. القصة اذا المشكلة ما جاية من عدد السكان، لان المدبر قدير والمدبر مخطط حكيم يضع الشيء بموضعه. اذا منين جاي المشكلة؟ جاي المشكلة ان العباد يبغي بعضهم على بعض. ليه؟ بعد النقطة الرابعة قوله تبارك وتعالى: سواء للسائلين، او بالاحرى النقطة الثالثة، سواء يعني معادن الارض، خيرات الارض، ما مقصورة لجنس على جنس، لان هاي سواء تقرأ على النصب حال منين من الاقوات، يعني ان الاقوات توزع بصورة متساوية، او بتعبير اخر يكون حق بصورة متساوية للاجناس الموجودة على سطح الكرة الارضية. ما اكو جنس يمنع، وجنس اللي صاير مو هذا، شلون اللي صاير مو هذا؟ اللي صاير ارجوك الان انت لما تعيش افرض في دول العالم الثالث وتريد تطلع لك على نظرية من النظريات اللي هاي هاي النظرية تعتبر ثروة افرض مثرية. اكو نظريات علمية مهمة تدفع التنمية للامام يطوك يا هاي النظرية. يعني تفرض نظرية في النقل او نظرية في الميكانيكا مثلا او نظرية افرض بالزراعة او نظرية بالشعب شعبة من شعب الصناعة ما يطوك يا ما يعلموك يا نعم. السيارات احنا هسه دولة بلا مستعمر ما لنا شغل بيه احنا ليش احنا تعال شوف وسائل اعلامنا الله وكيلك لما تقعد بشهر رمضان وتريد تسمع شكو ما دنيش انا دنيش الحشايات يرحان ويجان انا ما في غير يا اخي الدنيا مملوءة مشاكل اقعد شوي عالجوا لكم مشكلة من المشاكل فطرحوا اراء استفيدوا من الانجازات العلمية بالكون ليش فيها ماكو. على كل حال ما كل ما يعرف يقال. فالمسألة إذن سواء يعني أن جميع ما في الأرض من خيرات ما يقصر على أمة دون أمة ولا على فئة دون فئة. أنت تجي لي تقول لي أنا الجنس الأشقر أنا اللي صنعت الحضارة وأنت إنسان لازم تعيش على الهامش. لا الآية تقول سواء لأن الله عز وجل رب العالمين والعالمين بأجمعهم عباده وعطاؤه بالنسبة إليهم سواء. هذا سواء. وبعد للسائلين سائلين منه سائلين نوعين أكو نوع واحد يسأل باللسان واحد يسأل لا بلسان الحال. الشجرة ما عدها لسان الطالب فيه يسعدها عدها لسان حال الله يسوق لها الأملاح ويسوق لها الماء يطيها هي تطلب من الله عز وجل يغذيها. الحيوان ما عند لسان ينطق بي يقول أنا جائع لا الله عز وجل يهيئ لمن يشبع جوعته. والإنسان أيضا بس الإنسان بلسانه يملك أن يعبر عن إرادته. لكن هاي الكائنات الأخرى كلها الكواكب تريد غذاء التراب يريد غذاء كل ما خلق الله عز وجل مفتقر لعطاء الله. في الباري هما يبخل على يا من يعطي من سأل ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة نسألك رحمتك نسألك عطائك يا رب بشهرك الكريم. فالباري عز وجل يقول هاي أقوات مقدرة للسائلين. مو قلت لك علمنا أن نكون دائما متخلقين بأخلاق السماء. زين خلينا نشوف مر السائلون على هذا البيت المعطاء على البيت الكريم بيت من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أيام مسكين ويتيم وأشير. فانبرى هذا البيت لإشباع اليتامى ولإشباع المساكين ولإشباع الأسرى. أقول يا رسول الله يا أمير المؤمنين يا من انبريتم إلى إشباع الجياع ليتكم ترون عيالكم كيف مرت عليهم أيام كيف مرت عليهم شويعات. اكو ترى عبارة لبعض المؤرخين يقول عائلة الحسين ثلاثة ايام ماذا قطعان لكنها ما كانت تشتكي لان عيب واحد يشتكي جوع العطش مو عيب واحد يشتكي لكن ثلاثة ايام ما تناول الطعام. ولذلك لما ادخلوهم الى الكوفة صادف ان طبوا صبحا والناس طالعين واطفال وياهم بديهم طعام قام طفل يناول اطفال الحسين والطفل للطفل قريب يأخذ من عنده. اختنقت اخت الحسين بعبرتها قالت ويحكم ان الصدق حرام علينا ويحكم ان الصدق حرام علينا. عبارة ايضا لبعض المؤرخين يقول ان اخت الحسين شاهدها الامام زين العابدين تصلي ليلا من جلوس. قال: عم ان هذا خلاف عادتك. قالت: يا ابن الاخ، من الضعف الذي الم بي. كانوا يطوها رغيف ويطون للاطفال كل واحد رغيف وما يكفيهم، كانت تعطي رغيفها للاطفال وتبقى جائعة اليوم واليومين والثلاثة ايام الى ان اقعدها الجوع عن الحركة. خذي يا قلوب الطالبين طرحة تزول الليالي وهي دامية القرف، فإن التي لم تبرح الخدر أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي. وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف، يا حسين والله ما رمرتني خوي حرمة بجريرك لفتني بالعيال خوي وزعمتني قويت خوي وشوف متني ترشيط زجر الورمتني وعليها الشيط لما تلوت خلفتها شاورون وعقود ووراها كم غرد الركب حدوا للثرى فوق